إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد أمرنا الله بذلك في كتابه الكريم حيث قال عز من قائله كريما: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فانطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أي لا يحسن شكر الله تعالى من لا يحسن شكر الناس. فشكرا من الله تعالى ومنة وحمدا وثناء له أولا على أن يسر افتتاح هذا المسجد في هذه المنطقة، وثانيا شكرا لمن عمر هذا المسجد، ونسأل الله تعالى أن يكون من المهتدين لمن صدق فيه قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فنسأل الله تعالى أن يكتب لمن عمر بالقطع هذا أن يكتب له الهداية والأجر، وأن يجعل ذلك خالصا في ميزان حسناته يوم لا يضع مال ولا بنون. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. فنسأل الله أن يخلف عليهم خيرا وأن يبني لهم مكانه بيتا في الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمسحب قطاط، أي كموضع الذي تبيض به القطاط، بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. فكل من صلى وركع وسجد وطاف وقام وتوضا او شرب من مائه فالاجر والمثوبه لمن قام بهم ربه. ونسال الله تعالى ان يكون من المهتدين. هذا شكر لا بد منه، لان رسول الله قد قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، اي لا يحسن شكر الله تعالى من لا يحسن شكر الناس. واما موضوع خطبتنا اليوم مع منطقه جديده وغلاف جدد وسكان جدد يعرف بعضهم بعضا والبعض الاخر لا يعرف بعضه بعضا، يتعارفون في بيت الله تعالى ويلتقون في المسجد لاول مره، وسكان جدد. وافضل ما يقال في مثل هذه الايام انما هو الكلام عن حقوق الجيره، فمع المدنيه ومع العصريه ومع تحول الانسان الى الاله سقطت كثير من القيم، واصبح الانسان انسانا ماليا اسقف لا يعرف كثيرا من الحقوق التي فرضها الله عز وجل وامر بها. الجار وما ادراك ما الجار، ربما دخلت الجنه بالانسان الى جاره، وربما ادخلت جارك الى النار، ربما نلت من الله ثناء ورحمه، وربما نلت من الله لعنه وطردا، ربما اقتربت من الله اكثر، وربما ابتعدت من رحمه الله. كله بالاحسان الى الجار. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث كثر يحث بها على الاحسان الى الجيران، بل قال صلى الله عليه وسلم فيما هو متفق عليه: ما كان جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثني، اي من كثره ما اوصاني جبريل بجيراني، وعند المجاري سيكون وريحا لي. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه اذا ذبح شاة ارسل الى جاره اليهودي، وكان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بجيراننا حتى ظننا انه سيورثهم، اي سيجعل الجار وريثا لنا، فهو جزء وحق من المال كما ان للقرابة جزء وحق من المال. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: يا ترى من هو الجار؟ هل الجار من جارك في المسكن، أم الجار من جاورك في العمل؟ أم الجار من جاورك على مقاعد الدراسة؟ أم الجار من التقيت فيه في كل يوم وليلة؟ أم الجار من تراه في بيت من بيوت الله؟ أم الجار من يسمع النداء ولا لا؟ كل ذلك يصح إطلاقه على الجار. كما قال الإمام ابن حجر، قال ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الجار إلى 40 دار، أي 40 دارا، من اليمين ومن الشمال ومن الشرق ومن الغرب 10 في كل جانب. فجيرانك من الشمال 10، وجيرانك من الجنوب 10، وجيرانك من الشرق 10، وجيرانك من الغرب 10، فمجموعهم 40 دارا. هؤلاء هم جيران الإنسان. وقالوا: الجار من جاورك، وأصبحت تلتقي معه في كل يوم وليلة، وتطيل الكلام والحديث معه، فهو الجار الذي عناه صلى الله عليه وسلم بالأحاديث التي سأوردها وآيات كتاب الله تعالى. ومن ثم إذا علم الإنسان ذلك، فالله الله في الجيران، فإنك إن أحسنت إليهم دخلت الجنة، وإن أسأت إليهم إساءة لفظية أو حسية أو معنوية ربما دخلت النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قسم الله تعالى حق الجار بعد حقه سبحانه وتعالى وبعد الإحسان للوالدين، فقال جل من قائل كلمة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل. والله تعالى أمر بالإحسان. قال ابن عباس فيما نقله عنه القرطبي، قال: الجار ذي القربى هو الجار المسلم، والجار الجنب قال هو الجار القربى هو الجار المسلم القريب، والجار الجنب هو الجار المسلم ولكن ليس بينك وبينه رحم، والصاحب بالجنب. قال العلماء: وجيرانك على 3. من جاورك 3 أقسام: إما أن يكون مسلم ولك معه رحم فله 3 حقوق: حق الجيرة وجبت عليك من الله تعالى، وحق جوا حق الجيرة، وحق الرحم الذي بينك وبينه، وحق الإسلام. فهذا يجب الإحسان إليه على أنه مسلم، ويجب الإحسان إليه على أنه جار، ويجب الإحسان إليه على أنه قريب ذو رحم. وجار آخر لا يسمعك معه رحم، وإنما هو مسلم مثلك وهو جار، وله حقان: له حق الجيرة وله حق الإسلام. وجار ثالث ليس بمسلم، هل أنه يهوديا أو نصرانيا فله حق الجوار. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا ربح طعاما أو ذبح ذبيحة أرسل بجاره يهودي له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، فقد مرض جار لرسول الله وهو يهودي، فعاده صلى الله عليه وسلم ودعاه للإسلام أو كما فعل صلى الله عليه وسلم. وقد رتب الله تعالى على الإحسان إلى الجيران أجورا عظيما، ورتب آثاما كبيرة على من أساء إلى الجيران. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ناقص الإيمان من أساء إلى جيرانه، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أي أن إيمانه ناقص وإيمانه غير كامل. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره ضوائقه، أي من لا يأمن جاره ضوائقه وشروره، لا يأمن من جاره أن يتعدى على حريمه، ولا يأمن من جاره أن ينظر إلى عوراته، ولا يأمن من جاره أن يضيق عليه الطريق، ولا يأمن من جاره أن يصبه أو أن يشمه أو أن يتكلم في عرضه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، أي أنه ناقص إيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أي من كان إيمانه بالله كاملا، فإياك وإياه أن تؤذي هذا الجار. فمن آذى جاره مفهوم مخالفة، فمن آذى جاره فهو ناقص الإيمان. فكل من آذى جاره بكلام أو بحالة حسية فهو ناقص الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك من آذى جيرانه فإن كثرة صلاته وكثرة صدقاته لن تنفعه إلى الله تعالى، ولن تؤخر عنه العذاب والعقوبة. أخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة في المسند، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكي له عن امرأة كانت تؤذي جيرانها،
قالوا يا رسول الله انها تقوم من النهار وتقوم الليل وتكثر من الصدقه الا انها تؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار، اي ان الله معذبها وراحلها على اذيتها لجارها، اذت جيرانها باي صوره وباي شكل، بلسانها او اذتهم بان ضيقت عليهم الطرق، او اذتهم بان توسعت في بيتها على حساب جيرانها، او رفعت سورها على سور جارها، او باي شكل من الاشكال. قال صلى الله عليه وسلم هي في النار، اي انها داخله للنار، وصلاتها وصيامها وصدقتها وحضورها للجماعات لن تشفع لها ولن تؤخرها عن دخول النار، وانما ستدخل النار وتنفث فيها ما شاء الله ان تنفث، ثم يخرجها الله تعالى برحمه منه. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن امراه اخرى كانت تقل من الصلاه وتقل من الصوم وليس لها كثير صدقه الا انها تحسن الى جيرانها، تحسن لهم بالكلام وتحسن لهم بالإحسان وتوسع عليهم الطريق فلا تؤذيهم بشكل من الأشكال. فقال صلى الله عليه وسلم هي بالجنة، فالجار ممكن أن تدخل به الجنة وممكن أن تدخل بالجار النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن عقوبة من آذى جاره عقوبة مضاعفة، فليست عقوبة من آذى جاره الذي هو أول الناس يسمع إلى صراخه، وأول الناس يقوم هرعا لإنقاذه، وأول الناس يستر على الركع ويحامي ويدافع عن أولاده، وأول الناس يمد يد العون لك قبل أن تسكن وبعد أن تسكن، فإن خيانة هذا الجار لها عقوبة مضاعفة عند الله تعالى. أخرج الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تعدون الزنا؟ قالوا: يا رسول الله كله حرام، حرمه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن يزني الرجل بعشر نسوة أعظم أهون، لئن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عند الله تعالى من أن يزني بامرأة جاره، لأن الجار صاحب، فإذا زنى الإنسان أو تعدى على الجار فإن له عقوبة مضاعفة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما تعدون السرقة؟ قالوا: كلها محرمة، حرمها الله تعالى ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون عند الله تعالى من أن يسرق من بيت جاره، عقوبة مضاعفة لمن آذى الجار أو سرق من داره أو امتدت يده على الجار. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإكرام الجار أيما إكرام، وإكرامه يختلف: الجار الغني غير الجار الفقير، الجار الذي عليه ديون غير الجار الذي ليس عليه ديون، الجار صاحب العيال غير الجار غير ذي العيال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الجيران على حسب طبقاتهم ومراتبهم واختلاف أحوالهم، كما قال الإمام ابن حجر في كتابه فتح الباري: قال: ومأمور من الشرع أن يكرم الإنسان جاره سواء كان مسلما أو كافرا، فاسقا أو تقيا، غنيا أو فقيرا، قريبا أو بعيدا، صالحا أو كافرا. فإن الله تعالى أمر بإكرام الجار مهما يكن هذا الجار بالكلمة اللطيفة وبمد يد العون له وبغض الطرف عنه وبالستر على حريمه، كما سيأتي بيانه بعد قليل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا قدوة في هذا الباب، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، فقد كان طيب الجار لجيرانه، وقد كان معلما للناس في هذا الباب. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ربما سأل إنسان فقال: كيف أكرم جار؟ هل إكرام الجار يكون بمجرد السلام عليه، أم أن إكرام الجار بمد يد العون له، أم أن إكرام الجار بفضل الطرف عن محارمه؟ أم أن إكرام الجار بتوسعة عليه بالأرض التي هي بمقابله؟ أم أن إكرام الجار بعدم فتح النوافذ حتى لا ننظر إليه؟ بما يكون إكرام الجار؟ قال الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين، وهو يبين كيف للإنسان أن يتعامل مع جاره، سواء كان هذا الجار تقيا أو كان فاجرا، سواء كان هذا الجار مسلما أو غير مسلم، سواء كان ممن يصلي معنا في المساجد أو لا يصلي. قال: وإكرام الجار من المسلم تجاه من جاوره يكون على صور. قال: وجملة حق الجار أن يبدأه بالسلام، أن تبتدئه بالسلام إن كان مسلما، ولا يطيل معه الكلام، لا تطيل معه كلام عند باب بيته، ربما عندها أشغال، ربما يريد أن يدخل، ربما يريد أن يخرج. قال: أن تبتدئه بالسلام، ولا تطيل الكلام، ولا تكثر السؤال عن أحواله، فإن كثيرا من الناس لا يريد أن يفصل بأحواله. لا تسأل كثير عن أحواله في بنائه لبيته، أو في تكلفة بيته، أو في كم دفع، أو في كم اقترض، أو في كم أخذ، أو في كم أعطى، أو في كم كلف، فإن كثيرا من الناس من به خوف، بعضهم يخاف أن يحصله الناس، وبعضهم يخشى من أن يعيره الناس، فعليك بالاقتصار في السؤال. قال: ولا تكثر من السؤال عن حاله، لأن ذلك قد يحجه ويعوده، أي تعوده في مرضه، وتعزيه في مصيبته، وتقوم معه في عزائه، وتخفف عنه من وطأة العداء، وأن تهنئه في أفراحه، وتظهر المشاركة في ذلك في السرور معه، وأن تصفح عن زلاته، فما بدر منه من زلة أو من عياله، عليك أن تتجاوز وأن تصفح عن زلاته، وأن لا تطلع من الصفح على عوراته ولا نسائه ولا بيته ولا بناته، فإن ما يؤذيه يؤذيك، وما يؤذيك يؤذيه، فعليك أن لا تطلع من الصفح إلى عوراته، وأن لا تضايقه في وضع الجذع على جداره. وهذا كان في السابق، كانت في السابق قيودهم مبنية من جذوع، فكان بعضهم يضع جذع النخلة أو جذع الجدار على جدار جاره فيضيق عليه، وربما انهدم جدار جاره. والآن لا تضيق عليه بالتوسع من الحديقة أمام بيته، فتأخذ وتكتم عليه الطريق، وتكتم عليه النفس، أو ترفع سور بيتك حتى تكتم عليه أنفاسه، أو تجعل نوافذ بيتك دائما تنظر إلى بيته وصالاته. قال: ولا تفرد جذع بيتك على بيته حتى لا تؤذيه. قال: ولا يفرد جذعه على جذع بيته، ولا يصب الماء أمام داره، يخلي القدم يغسلون السيارات، ومن ثم يكون مستنقع ماء أمام بيت الجار فيتأذى بالبرود. قال: ولا يصب الماء أمام داره، ولا يضيق عليه طريقه إلى الدار، ويستر من كشف من داره، ويستر كذلك عيوبه وأخطاءه، ولا يقفل عن ملاحظة داره. يعني عينك على دار الجار، إذا مشى جار أو سافر، من أن يتسلق لها لص، أو أن يدخلها غريب، أو أن يهتك به عرض، وعينه ويلحظ عينه جار دار جاره. قال: ولا يقفل عن ملاحظة داره عند غيبته، ولا يرضى أن يسمع على داره كلاما، فإن بعض الناس مع الأسف من النساء يمشوا بالتحريش، شر الورى بمساوي الناس مشتغل، مثل الذباب يراعي موضع العلل. قال: لا يشغل بسماع الكلام على جار، لأن هذا في كذا، أو في بيت كذا، أو امرأته وصفها كذا، أو يتكلمون عن بيته وعوراته. قال: ما يجوز لك أن تسمع الكلام على جارك، ولا ترضى أن يتكلم أحد على جارك، ويغض الطرف عن حريمه، ولا يديم النظر إلى خصوصياته، ويتلطف مع أولاده في الكلام، ويرشدهم إلى ما يجهلون من أمور الدين. وأما إذا كان الجار فاسقا ليس يصلي أو لا يصلي، وصاحب معاصي، فإنه يتلطف معه بالنصيحة وبالإرشاد وبالقول الحسن. وأما إن كان كافرا فإنه يدعو الله تعالى له بالهداية، كما دعا صلى الله عليه وسلم لأبي جهل وعمر بن الخطاب، فقال: اللهم أعز الإسلام لأحد العمرين. وهذه دعوة من رسول الله لكافرين كانا جاهليين، لأن يهدي الله يهديهم الله عز وجل. فلنا في رسول الله أسوة، فإن كان الجار فاسقا أو كان الجار كافرا، فإن الإنسان يدعو له بالهداية. وعموما فإن الإنسان تبين أخلاقه حينما يجاور الناس، وقالوا قد القرآن قديما الجار قبل الدار، فإن مجاورة الصالحين تشترى بالأموال، وإن مجاورة الناس الطيبين كنز ثمين لا يعوض. فهم في غيبتك حراس على ريحه، وهم في سفرك أمناء على حليمه، وهم في مرضك أول من يعينه، وهم في ديونك أول من يحمل عنك. ولذا حرص صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجيران، وبين صلى الله عليه وسلم أنك بالجار ممكن أن تدخل إلى الجنة، وبالإساءة إليه ممكن أن تدخل إلى النار. وكل خطيئة في حق الجار فهي خطيئة مضاعفة عند الله تعالى، وذلك لقربه منك ولتشهيد الله تعالى في هذا الأمر، وأن الله جعل حقه بعد حق الوالدين في كتابه الكريم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا قدوة حسنة في هذا الباب وغيرها من الأبواب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليه، إنه لا يعز من عاديه ولا يذل من واليه. تباركت ربنا وتعاليه، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم موتانا وعموم موت المسلمين، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، ونقهم من الذنوب والخطايا كما يقى الثوب الأبيض من البلد. اللهم فك قيد أسرانا وعموم أسرى المسلمين، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل حزن فرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل فاحشة سترا. واجعل اللهم حبهم أجرا لهم يوم لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وتول أمرنا، واختم بالصالحات أعمالنا، إنك بالإجابة جدير، إنك أنت السميع العليم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وتابعيه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.